إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فإننا بحمد الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل نستقبل أواخره التي هي أفضله، وخواتمه التي هي خواتم خير في هذا الشهر العظيم، وهذا الشهر الذي جعله الله عز وجل لأهل الإيمان فرصة، ولأهل القربات تقرب إلى الله جل وعلا، وكذلك ضاعف الله عز وجل فيه الأجور والثواب. فربنا جل وعلا رحيم بعباده، لطيف بعباده جل وعلا. ولهذا عباد الله، فإننا نستقبل هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان، وهي أيام فاضلة عظيمة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، وهذا لفضلها، أي لفضل هذه العشر، ولأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم. فهذه العشر كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة رضي الله عنهم على العبادة والطاعة، وكان يقول: تحروا ليلة القدر، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ومعنى تحروها أي اجتهدوا في الطاعة، اجتهدوا في العبادة، اجتهدوا في القربات، لعلكم توافقون تلك الليلة فتغنموا بالأجر، وأيضا كذلك تفوزوا بذلك النعيم العظيم إذا كنتم من أهل الاجتهاد وأهل الطاعة في تلك الليلة. فلهذا من حرص العبد ومن حرص المؤمن على الأجر العظيم وعلى هذه الليلة، فإنه يتحرى هذه الليلة بالطاعة والعبادة. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة واجتهد وأيقظ أهله وأحيا ليلة، شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. وفي رواية في مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد واجتهد وشمر وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فالنبي عليه الصلاة أو قالت: وشد مئزرة وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احيا ليله، قال العلماء اي احيا معظمه كما سياتي ان شاء الله تعالى معنا. ففي هذا الحديث عباد الله يبين كيف كان نبينا عليه الصلاه والسلام في تلك العشر، كان يجتهد اجتهادا عظيما اكثر من غيرها. وفي هذا وفي هذه العشر كان النبي عليه الصلاه والسلام يحرص على قربات لا يفعلها في تلك في رمضان في ايام رمضان الا في العشر، تحريا لليله القدر، تحريا لليله القدر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تحروها في ليالي العشر من رمضان. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يعتكف في العشر الاواخر من رمضان تحريا لليله القدر، وكان يعتكف في العشر الاول، ثم اعتكف في العشر الاواسط من رمضان تحريا لليله القدر لانه لم يكن يعلمها. ثم لما اراد ان يخرج من المسجد اعلمه الله عز وجل ان هذه الليله هي لا تكون في ليالي العشر، بل اعلمه بليلتها وعينها له عليه الصلاة والسلام. قال ثم خرجت، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام فخرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فنسيتها، أو قال فأنسيتها، أي تلاحى رجلان، تخاصم رجلان، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر أمته بهذه الليلة، لكنها حكمة الله جل وعلا، ولكنها أيضا كذلك لطف الله عز وجل بعباده. فلو أنه أخبرهم بهذه الليلة لاجتهدوا في ليلة واحدة وتركوا بقية الليالي، كما يفعل كثير من الناس الآن. إذا خرجت ليلة 27 تجد أنه يفطر ويترك العبادة ويترك القربات التي كان يفعلها ويجتهد فيها، وهذا من التفريط ومن ضياع أيضا كذلك الأعمال الصالحة. فلهذا عباد الله كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أراد أن يخرج، لما اعتكف العشر الأواسط من رمضان فأراد أن يخرج فأعلمه الله عز وجل أنها في العشر الأول، فقال فتحروها في العشر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فتحروها في ليلة العشر، فكان في ليلة 21 أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وكان على إثر مطر في تلك الليلة، فدخلت المطر في المسجد فسجد النبي عليه الصلاة والسلام على الطين والماء، على الطين والماء، ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا أما إنها ليلة القدر وإني سجدت فيها على طين وماء، أي أعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر كانت في ذلك الوقت في ليلة 21. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر، وقال التمسوها في أوتار العشر، وقال التمسوها في ليالي العشر، وقال التمسوها في السبع الأواخر، وقال أيضا كذلك تحروها في العشر الأواخر. فكل ذلك جاء على النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أهمية هذه العشر، وأن المسلم ينبغي عليه أن يجتهد أشد الاجتهاد، أشد ما كان عليه من قبل، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام والسلف من بعدهم أو أتباعهم من بعدهم من السلف رحمة الله عليهم، فكانوا يجتهدون أكثر مما كانوا. ولهذا عباد الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر جد واجتهد وشد مئزره عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء ومعنى شد مئزره إما كناية عن الاجتهاد في الطاعة والعبادة، أو أنه المراد ترك النساء، وكذلك إنما ترك النساء ليتفرغ لعبادة الله جل وعلا. ولهذا كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل فلم يترك عشرا إلا مرة واحدة لما اعتكف أزواجه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البر أردتن؟ أي هل أردتن البر أم التنافس؟ فلهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام تلك السنة من الاعتكاف، ثم قضاها في العشر من شوال، ثم قضاها بعد العيد في شوال. فهذا كله عباد الله من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يغتنم هذه العشر الأواخر، وهو قدوة الأمة عليه الصلاة والسلام. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه العشر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها. فإن كان يرى أنه سيضيع أوقاته إذا لم يكن في المسجد، فأفضل له بل السنة أن يعتكف في تلك العشر الأواخر، وكذلك يغنم ما كان من الأجر. فإن المسجد غالبا يحافظ الرجل على الطاعة والعبادة، ويحافظ كذلك على وقته. فلهذا كان أبو هريرة كما قال عروة بن الزبير رضي الله عنه أو رحمه الله، قال عروة: كان أبو هريرة وأصحابه إذا كانوا صياما جاءوا إلى المسجد قالوا: نحفظ صيامنا. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كان الرجال والنساء يأتون إلى المسجد لأجل العبادة والطاعة وحفظ صيامهم. فقد جاء في صحيح البخاري عن أم الربيع رضي الله عنها أنها قالت كنا إذا كان يوم عاشوراء أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام، قال: فنأتي إلى المسجد فنجلس في المسجد ونحن صيام، ونأتي بأولادنا معنا ونصومهم، فإذا بكى أحدهم أعطيناه لعبة من العهن يتلهى بها. انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كانوا صياما جاءوا إلى المسجد يحفظون صيامهم. وهذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتكاف، فإن المؤمن الصائم يحفظ صيامه باعتكافه في المسجد حتى لا يضيع هذا الصيام. فإنه كما قد علمنا أن الصيام ليس فقط عن الطعام والشراب والمنكح، وإنما الصيام كما قال السلف أيضا كذلك عن المحرمات، الصيام كذلك عن المحرمات. فهذا الصيام الحقيقي الذي يفوز به العبد بالأجور العظيمة والثواب المضاعف عند الله جل وعلا، الذي يعطيه الله عز وجل من الأجر ما لا يكون في الحسبان، كما قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقال فشد مئزره وأيقظ أهله، أي يعينهم على الطاعة، يعينهم على العبادة، ليبين لهم أن هذه الليالي لها أهمية في دين الله عز وجل بمكان، لها أهمية عظيمة. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يوقظ أهله في الليل حتى يصلوا وحتى يجتهدوا في طاعة الله جل وعلا، ويحرصوا على أوقاتهم أن لا تضيع في النوم أو في غيره في تلك الليالي. فلهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وأيقظ أهله. فهذا عباد الله ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك السلف رحمة الله عليهم من الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومرضاته سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قائد الغر الميامين عليه الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، فقد سمعنا في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، أحيا ليله بالطاعة وبالعبادة، أحيا ليله بقيام الليل. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي ليله، قال العلماء أي معظمه، أي معظم الليل كان يحييه، أو أنه يحييه في صلاة وفي غيرها، أي إن حمل على معناه الظاهر أنه يحيي الليل كله، فالمراد أنه يحيي الليل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، وإلا فالمراد أنه كان يحيي معظمه. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ليلة كاملة قط حتى أصبح، أي لم يكن من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يصلي ليلة كاملة من بعد العشاء إلى الفجر يصلي كذلك، لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي كذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها. فلهذا حمل العلماء أن المراد أحيا الليل، أي أحيا معظمه بالصلاة، أي زاد في الصلاة، وإن كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها. كما جاء في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في قيام الليل، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في صلاة الليل ولا ينقص، أو قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في صلاة الليل في رمضان أو في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة، وجاء كذلك على 13 ركعة. وجاء في حديث أسامة ابن زيد قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين دونها ثم صلى ركعتين أيضا دونها ثم صلى ركعتين ثم أوتر عليه الصلاة والسلام بثلاث. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، وكذلك أحيانا يصلي 13 ركعة. وقال بعض أهل العلم أن 13 ركعة تدخل منها الركعتين التي قبل صلاة الليل، فإنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم ليصلي في الليل فيصلي ركعتين يستفتح بها صلاته، فيصلي ركعتين خفيفتين يستفتح بها صلاته. فبعض أهل العلم قال أن هاتين الركعتين هما التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا، وقيل أنها ركعتان بعد الوتر كما جاء ذلك عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد وتره وهو جالس عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي 11 ركعة وأحيانا يصلي 13 ركعة، وهي قيام الليل، ولم يأتي عنه أنه كان يقوم بأكثر من هذا. ومن قال أن المراد بهذا الحديث الوتر خاص وليس صلاة الليل فقد أخطأ خطأ بينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو لأن عائشة رضي الله عنها وصفت قيام ليله فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا كلام صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في الليل
على هذه الصلاة، ولو كانت هذه الصلاة هي وتر فقط لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم أكثر الليل أو كله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل في هذه الركعات. فلهذا جاء في رواية في البخاري وكذلك في مسلم قالت عائشة رضي الله عنها بعدما قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن دون تلك. قالت ثم يوتر بثلاث، قالت ثم يوتر بثلاث، وهذا نص صريح على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 8 ركعات صلاة الليل ثم يوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يوتر بأكثر. فقد قالت عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد وأبي داود والنسائي أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع. فهكذا كان وتره عليه الصلاة والسلام، وكان يوتر أول الليل وأوسطه وانتهى إلى آخره، وهو أكثر ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فلهذا عباد الله، فصلاة الليل صلاة مطلقة لم يحددها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بفعله عليه الصلاة والسلام، فالسنة فعله صلوات الله وسلامه عليه، لكن من أراد أن يزيد أو أراد أن ينقص فله ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن قيام الليل، سأله رجل عن قيام الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بواحدة، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بواحدة، أي إذا خشيت أن يدركك الفجر فأوتر ولو بواحدة. ومعنى ذلك أنك توتر بأكثر من واحدة، بثلاث أو بخمس، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 6 ركعات ثم أوتر بخمس مواصلة، أي لم يجلس إلا في آخرهن. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات فلم يجلس إلا في 8، ثم قام ثم صلى 1 ركعة وجلس وسلم، أي صلى 9 ركعات مواصلة لم يسلم إلا في آخرهن عليه الصلاة والسلام. وكذلك صلى 7 وجلس في 6 ثم سلم في ثم سلم في 7. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات، صلى 4 ركعات في أول الليل ثم نام ثم قام فصلى 5 لم يجلس إلا في آخرهن وسلم. فكل ذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الإنسان له أن يصلي ما شاء في الليل من الركعات، وكذلك له أن يصلي في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، فكل ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأفضل أن الإنسان لا يجعل صلاته مرتين، هذا الأفضل أن لا يجعل صلاته مرتين، يصلي أول الليل ويصلي آخره، وإنما الأفضل أن يجعل صلاة واحدة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وجاء في حديث أبي ذر وجاء أيضا عن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في 7 خلونا من رمضان، أي في 23، قال فصلى بنا عليه الصلاة والسلام، ثم قام في 5 بقينا، في خمس بقين من الشهر فصلى بنا وصلينا معه. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه، أي لو أكملت بنا هذه الليلة. قالوا يا رسول الله مع أنه قد قام قياما كثيرا إلا أنهم كانوا يحبون الصلاة ويحبون القراءة، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال ثم صلى بنا في ثلاث بقيت، أي من الشهر، أي في ليلة 27. قال فقام بنا قياما حتى خشينا أن يذهب علينا الفلاح. فقالوا وما الفلاح؟ قال السحور، أي خشوا أن يذهب عليهم لأنه سيؤذن الفجر من طول صلاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا عباد الله، فصلاة الليل الأفضل أن تكون صلاة واحدة وتكون أيضا طويلة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وكما كان الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا في زمان عمر يقوم الرجل بخمسين آية في ركعة واحدة. ثم أن عمر رضي الله عنه خفف على الناس فأمرهم أن يقوم الرجل بثلاثين آية، وإلا كانوا يقومون بعد ذلك في زمان عثمان بالمئين، قال حتى يعتمد بعضهم على العصي. فلهذا عباد الله، كان السلف رحمه الله يجتهدون في قيام الليل أيما اجتهاد، لأن هذه الصلاة أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وهي أقرب الصلاة التي تقرب إلى الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصلاة قال صلاة في جوف الليل الآخر، ثم قرأ قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلهذا عباد الله، فهذه كانت صلاة رسول الله والسلف رحمة الله عليهم، يجتهدون في قيام رمضان، يجتهدون في قيام الليل. وكما قلنا أن الأفضل للرجل أن يصلي صلاة واحدة، وإن صلى صلاتين فلا شيء في ذلك، أي صلى في أول الليل وآخرة فلا شيء في ذلك، وإن زاد في العدد أيضا فلا شيء في ذلك. فقد كان الناس في زمن عمر يقومون بإحدى عشرة ركعة، وكذلك بعشرين ركعة، وكانوا في زمن عمر بن عبد العزيز يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بخمس، وكذلك كان في زمن مالك بن أنس رضي الله عنهم ورحمهم الله. فدل ذلك على أن العلماء عرفوا أن قيام الليل جائز وبأي عدد، لكن الأفضل أن يكون بإحدى عشرة ركعة. وقد كان السلف يقومون أربعة تراويح، والمراد بالترويحة أربع ركعات، كانوا يقومون ستة عشر ركعة ويوترون بثلاث أو بخمس، فلما تدخل العشر الأواخر كانوا يقومون بخمسة أوتار أو خمسة تراويح، يقومون بخمسة تراويح ويوترون بثلاث أي بعشرين. وقد كانوا بعضهم يصلي ستة تراويح، ومنهم من يصلي سبعا. فلهذا عباد الله، وهذا يدلنا على أن قيام الليل ليس له عدد معين، لكنه كما قلنا الأفضل أن يصلي الرجل كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا لقيام الليل وأيضا لصيام هذا الشهر والاجتهاد بالطاعة فيه والتقرب إلى الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين.